أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط استدراك عن أمس أنه نحن بالنسبة للفرد الثاني من الحالة الأولى قلنا بأن الحالة الأولى أو الصورة الأولى التي يكون الاضطرار فيها قبل العلم الإجمالي قلنا فيها فروض ثلاثة، أو الصورة الأولى العقل، الصورة الأولى التي يكون الاضطرار متعلقا بشيء بعينه قلنا فيه ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون الاضطرار قبل العلم، الفرض الثاني أن يكون الاضطرار بعد العلم، الفرض الثالث أن يكون الاضطرار قبل العلم ولكن المعلوم زمن المعلوم، يعني بمعنى زمن وقوع النجاسة في الإناء متقدم على الاضطرار. أنا كنت الخلاف ما بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية في الفرض الثالث، لا الاشتباه صار من عندي، الخلاف بين صاحب الرسالة يعني الشيخ الأنصاري والمحقق الأخوان في الفرض الثاني، لا يتأثر شيء في النتيجة أبدا، فقط أنا نقلت الخلاف فقط، لا فقط نصحح أنه الشيخ الأنصاري بالفرض الثاني الذي يكون فيه الاضطرار بعد العلم قال في هذه الحالة بماذا؟ قال بمنجزية العلم، بينما الآخر ماذا قال؟ قال بعدم منجزية العلم، هذا هو فقط للصورة. نحن ماذا قلنا؟ بالفرض الثاني يبقى العلم الإجمالي موجود ويكون المورد من المعلوم المردد ما بين الفرد الطويل والفرد القصير، وقلنا في النهاية يعني العلم الإجمالي يبقى منجزا للطرف الثاني ولا يجوز ارتكابه، أي من أن بينما المضطر إليه فيجوز ارتكابه. المحقق الأنصاري رحمه الله يقول بهذه المقالة ولكن ليس بهذا الطريق، يعني يقول ببقاء العلم الإجمالي على منجزيته حتى مع فرض الاضطرار إلى أحد الأطراف. واحد طبعا لماذا؟ لأنه يعتبر هكذا، أنه كما أشرنا أمس يعتبر أنه بما أن النجاسة سابقة على العلم الإجمالي بحسب الفرض والاضطرار العقل، بما أن العلم الإجمالي سابق على الاضطرار فهو يعلم بأنه إما يجب عليه أن يجتنب عن الإناء الأول أو الإناء الثاني، فهو يجب عليه الاجتناب على بأكل الأمرين بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. بعد الاضطرار إلى طرفين يبقى الطرف الثاني ماذا؟ أيضا يقول يجب الاجتناب عنه. هذا هو الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية قال لا، لا يجب هنا في هذه الحالة، لا تبقى منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ يقول لأنه إن اختار، لأنه هو بالخيار صحيح، هذا المكلف بالخيار، فبمجرد أن يختار أحد الإناءين فحينئذ لا لا لا، هو هذا المتعين، هو بمجرد أن يختار هذا المتعين بالنسبة للطرف الثاني، يعني هذا الذي اضطر إليه هل يجري فيه الأصل؟ قلنا لا يجري فيه الأصل. بالنسبة هذا الأخوان بالنسبة للطرف الثاني يصبح جريان الأصل فيه بلا معارض. هذا صاحب الكفاية في الكفاية، ولكن الذي ذكر هنا التردد بين الفرد الطويل والفرد القصير هذا ما ذكره الأخوان وين في حاشيته على الرسالة، فقط من باب الترتيب، ولنا لا يتغير شيء فيما شرحناه أمس، فقط أن الخلاف بين الأخوان في الكفاية والشيخ الأنصاري في الفرد الثاني من الصورة الأولى لا في الفرد الثالث. أنا أمس كأنني أتذكر نقلت في الصورة الثانية في الفرد الثالث، لا لا هذا اشتباه مني، فقط الخلاف في الفرد الثاني ولا يتأثر شيء، نفس الاستدلال نفس الشيء غير الأمر، فقط نقل الخلاف من الفرد الثالث إلى الفرد الثاني. كل الكلام في الصورة الأولى كان فيما لو كان هناك اضطرار إلى فرد معين، وقلنا نحن أمس تقدم عندما بدأنا قلنا بأن الاضطرار من الذين يعني من الأدلة الحاكمة، دليل يعني رقي عن أمتي فاضطروا إليه، من الأدلة الحاكمة على الأدلة الأولية. يعني ما معنى حاكم على الأدلة الأولية؟ قلنا يعني بمعنى أنه يحرم عليك أن تشرب الخمر، فهذا الحكم الأول، ولكن إذا اضطررت إليه فلا يحرم عليك. هذا يسمى في هذه الحالة ماذا؟ أنه حاكم عليه ومضيق لموضوعه مثلا، أو موسع، لأن الحكومة أما أن تكون مضيقة أو تكون موسعة. في هذا المورد يحرم عليك شرب الخمر كأنه إلا إذا اضطررت إليه، فالخمر المضطر إليه ليس بحرام. هذا تصرف وين؟ في الموضوع. الخمر المضطر إليه في هذه الحالة ليس بحرام. هل ترى ما ذكر من هذا الفروض، وأنه لو اضطررنا إلى فرض معين الفرض الثاني على بعض المباني يجوز ارتكابه، على بعض المباني لا يجوز ارتكابه، هل مختص فقط بالاضطرار أو يشمل كل مسقطات الحكم؟ يعني مثلا لو من باب الحرج ومن باب الضرر، من باب السلف، من باب أي شيء آخر، كل ما فرض أنه مضطر العفو أنه مسقط للحكم أو حاكم على الدليل الأول يجري في المقام، يقول نعم. ومثاله لو كان عندي إناءين، كان عندنا إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واشتبه علي الأمر، هنا في هذه الحالة يجب علي أن أشرب عن كلا أمرين، إلا أنه وبطريق غير مباشر، وطبعا هنا طريق المباشر أتلف الإناء الأزرق لثلاث من مسقطات الحكم. فالطرف الثاني هل يجري فيه الأصل؟ يعني لأن أضع يدي عليه ماذا أقول؟ مشكوك نجاسة مثلا، مشكوك النجاسة، فأقول في هذه الحالة الأصل عدم النجاسة، أو أقول ماذا أتمسك بأساس الطهارة، هل يصح هذا الأمر أم لا؟ نفس الكلام يفرق ما بين أن يكون التلف قبل حصول العلم الإجمالي، أو يكون التلف بعد حصول العلم الإجمالي، أو يكون التلف قبل حصول العلم الإجمالي ولكن يعني هذا ما أدري إذا نستطيع أن نتصورها، يعني علم بالنجاسة في الصباح ولم يعلم النجاسة، علم الظهر أن النجاسة وقعت في الصباح ولكن التلف وين؟ فقبل علمي على التفصيل الذي تقدم، يعني الساعة التاسعة زمن وقوع النجاسة، الساعة العاشرة زمن التلف، الساعة الحادية عشر زمن العلم. هذا ما استطعنا أن نصور، لأنه نحن سابقا قلنا الاضطرار قبل التناول، قبل أن يستعمل. هنا هل نستطيع أن نصور؟ نعم ممكن شخص يقول في هذه الحالة أنه الساعة بعد تلف الإناء علم بأن أحد الإناءين كان فيه نجاسة صباحا، تلف أحد الإناءات ولا الإناءين، ولكن الإناء الثاني هل يجوز ارتكابه؟ لا، أنا في التفصيل. وكذلك الأمر في صورة الحرج، لو كان هناك حرج من عدم ارتكاب أحد الإناءين أو ضرر أو ما شاكل ذلك، فالكلام إنما طرح الاضطرار ليس من باب الخصوصية للاضطرار، بل من باب أن الاضطرار أحد مسقطات الحكم، ففي كل مورد يكون فيه مسقط للحكم يأتي هذا التفصيل. ومن هنا يقول ويضطرد ما ذكرنا في غير الاضطرار. يضطرد، تعرف ما معنى الاضطرار؟ ما معنى الاضطرار؟ يعني في كل مورد تقريبا هذا المعنى، يضطرد أي أنه دائما وفي كل مورد، وما ذكرناه يأتي هكذا بالعبارة، وما ذكرناه يأتي في كل مورد يكون مسقطا الحكم. هذا يعني لا يكون دائما، عندما نقول يضطرد يكون دائما، لا يضطرد لا يكون دائما، يعني ما ذكر يضطرد يعني ما ذكر يكون في جميع الموارد. ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف، كتلف بعض الأطراف هذا مسقط، تطهير بعض الأطراف كما لو شخص جاء إلى هذا الإناء وماذا جعله في ماء كر طاهر، هذا الإناء طهر يقينا طهر، غير الأمر. ألا يحتمل أن الذي طهر هو المتنجس؟ نعم، ويحتمل أن يكون لا. فننطق للإثناء الثاني، هل يجوز ارتكابه أم لا؟ يأتي نفس التفصيل. هل كان التطهير قبل العلم الإجمالي أم كان التطهير بعد العلم الإجمالي أم لا؟ على هذا التفصيل الذي ذكرناه في الفرد الثالث، فلا خصوصية للاضطرار. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، يعني بمعنى طهر، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بدرو المسقطات المذكورة بعده، أي بعد العلم الإجمالي، ويسقط عن المنجزية بدروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. على تفصيل نفس التفصيل، فقط أن تبدلوا مكان الاضطرار التلف، مكان الاضطرار التطهير، مكان الاضطرار حرج إذا تصور أو ضرر أو ما شاكل ذلك من مسقطات التكليف. هذا تمام الكلام فيما يظهر في الصورة الأولى.
إذا في الصورة الأولى من الفرعين الأخيرتين عند الأقوم ذكرنا أنه في الصورة الثانية أيضا كان عدم المنجزية يأتي من اختلال الأقوم
عند الأقوم. إيه نعم طبعا عند الأقوم أنه لماذا بالفرد الثاني؟ بالفرد الثاني عند الأخوان حسب ما ذكر في الكفاية يظهر أن السبب في عدم منجزية العلم الإجمالي هو عدم جريان الأصول في جميع الأطراف، لأنه بعد أن اضطر إلى طرفين فيقينا لا يستمرد لجريان الأصل، أما الطرف الثاني فيجري فيه بلا معارض. هذا لاختلال الركن الثالث. ولكن نفس الأخوان في حاشية، عنده حاشية على الرسائل، حاشي على رسالة ومطبوعة طبعا موجودة حجرية ومطبوعة طبعا جديدة، يذكر ماذا؟ هذا الذي ذكرناه، أن العلم الإجمالي في هذا الفرد لا يسقط عن المنجزية، يعني يوافق من؟ الشيخ الأنصاري، ولكن ليس من نفس طريق الشيخ الأنصاري، يوافق الشيخ الأنصاري ولكن يقول هذا المورد من موارد الفرد المردد بين الفرد الطويل والقصير، والعلم الإجمالي في موارد التي يكون معلومه هو الفرد المردد بين الطويل والقصير لا يسقط عن المنجزية بنفس البيان الذي تقدم. فهذا البيان الذي ذكره الشيخ الصدر هو نفسه للأخر، هذا نفسه للأخر، ولكن في حاشيتي على الرسالة ذات الكفاية. في الكفاية أنكر بقاء العلم الإجمالي على المنجزية في الفرد الثاني، يعني الذي يكون الاضطرار فيه بعد العلم الإجمالي.
لكن بيان الشيخ الأنصاري بمناسبة
غير الإجمال
في
سورة الفرد الثاني،
في الفرد الثاني كيف
يكون؟ الفرد الثاني أنه لا ينظر الطرية العربية أبدا. لا، الشيخ الأنصاري يقول نحن نعلم بتوجه تكليف بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، هذا هو من منشأ العلم الإجمالي. أنا أعلم علما تفصيليا بوجوب الاجتناب عن أحدهما، هذا العلم الجامع، التفصيل الجامع. فيقول بعد أن اضطر إلى طرفين يبقى الطرف الثاني مما علم بأن يجب الاجتناب عنه، ولكن ليس بخصوص من باعتبار أنه ضمن الجامع. هذا هو يعني الأساس. ماذا؟ يعني صار عند الشيخ الأنصاري لا مبرر لرفع اليد عن العلم بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. نعم، غايته أن ما اضطررت إليه في هذه الحالة لست مكلفا به، ولكن يبقى الطرف الثاني لست مضطرا إليه فلا مبرر لرفع اليد عنه، وليس من باب الفرد الطويل والفرد القصير.
لكنه كان ليس من باب هو يقول لماذا أنه لا يقول
لا هنا في هذه الحالة جريان الأصل في هذا المورد لعله عند الشيخ الأنصاري ليس بجانب هنا في هذا المورد، لأنه سوف يؤدي حسب الفرد للوقوع في المخالفة القرعية.
يعني
فعلا مثل العلم التفصيلي أحسن كالعلم التفصيلي. نعم، لا نحن لو بصدد بيان رأي الشيخ الأنصاري كنا استعرضنا، لكن نحن فقط من باب الإشارة يعني الغاية منا هنا أن نعرف فقط في هذه الحالة أن هذا الفرض أشرنا أنه فيه خلاف وليس فيه يعني متفق عليه بين الأصوليين. حتى صاحب الكفاية عنده رأيان، رأي في الكفاية ورأي في الحاشية. هذا الصورة الثانية. الصورة الثانية لا ننسى ما هي الصورة الثانية، هي أن يطار. الصورة الثانية أن يطار إلى أن يطار إلى ماذا؟ أن يطار إلى أي فرد، أو بعبارة أخرى يضطر إلى أن لا معين، لنعقل هذا التعبير، بحيث يكون كل من الطرفين رافعا لمن؟ لحاجته ورافعا لاضطراره. هنا في هذه الحال لا يفرق طبعا، بل حتى قبل ندخل في تفصيلها أليس تتحول القضية، يعني أنتم الآن تطوروا هذه القضية، علم إجمالي بنجاحه إما الإناء الأول أو الإناء الثالث، واضطررت لرفع العطش القاتل إلى أحدهما، يعني نفرض أن هذا ماء وهذا ماء، لا فرق بينهما، هذا أعلى بنا بالنجاسة إما هذا أو هذا، هذا ما يرفع العطش القاتل وهذا ما يرفع العطش القاتل، لا فرق بينهما، يعني لم أضطر إلى معين. الآن في هذه الحال اضطررت إلى أحدهما، ماذا علي أن أفعل؟ إذا اخترت هذا هل يجب تجد أثار البلاغة في هذا أم لا؟ نحن حتى الآن لم نعطي الجواب، بس المهم هذه القضية. فيقينا الذي اضطررت إليه ماذا؟ يعني بعد أن اخترت البناء الأول البناء الثاني، يعني ما اضطررت إليه يقينا ليس بمحرم، يبقى اضطررت البناء الثاني، هل يجوز ارتكابه أم لا؟ يعني بعبارة أخرى هذا الذي أشرنا إليه أمس، وجوب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية من فاصلة، ليش؟ لأن مضطر، يعني يقينا سوف أعتقد واحد، فيقينا الموافقة القطعية ليست بموجودة، الكلام عليه المخالفة القطعية. هنا هذا السؤال، مخالفة القطعية كيف تتحقق؟ بارتكاب البناء الثالث، ارتكاب البناء الثالث هل يجوز أو لا؟ هذا هو هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله في المسائل ماذا قال؟ قال بعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الثالث، يعني بعبارة أخرى يقول الشيخ الأنصاري بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية فيقينا لا تجب لمكان الاضطرار إلى أحد الإمامين لا بعينه، فهو لا محالة مرتكب لمن؟ لأحد الطرفين، وهذا في تصريف من كتاب الشافعي، فبالتالي لا وجوب الموافقة القطعية، إلا أنه لا يجوز له ارتكاب الطرف الثاني، يعني تبقى حرمة المخالفة القطعية قائمة. لماذا يقول هكذا؟ وهذا الإحسان حتى قلنا لابد من استفادته، يعلم علما إجماليا إما بوجوب إما في وجوب الاجتناب على البناء الأول أو وجوب الاجتناب على البناء الثاني، هذا يعلم. لم يقول الشيخ الأصغر لو اضطر إلى البناء الأول فقد ارتفع في هذه الحالة ماذا؟ ارتفع عطشه، فهذا يبقى محرم عليه، ولو اضطر إلى البناء الثاني يبقى ويرتفع عطشه فيبقى البناء الأول أيضا في هذه الحالة بالنيل الاجتناب عنه. في الصورة
الأولى ماذا كنا نقول؟ إذا اضطر إلى إنان بعينه، هو الإنان بعين هذا فقط الذي يرفع الاضطرار. أما الثاني فحين نأتي ونقول هل هذا متنجس أو ليس متنجس؟ كان يمكن القول هناك لماذا؟ بالتمسك بالأصل البراء. أما هنا فلا، فأنا من أول الأمر أعلم بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. اضطراري إلى أحدهما طالما أنه بمجرد أن أختار الإناء الأول هذا الرافع وهذا الذي يجوز لي فعله، أما الإناء الثاني فيبقى على ما هو عليه من عدم جواز ارتكابه واستعماله، لأنه لماذا؟ المفروض العطش قد ارتفع، الاضطرار قد ارتفع، فلا مبرر لارتكاب الإناء الثاني. ولو اختار الإناء الثاني أيضا كذلك الأمر بالنسبة للإناء الأول. فالمهم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ببقاء العلم الإجمالي على المنجزية بإلحاق الإناء الأول، وإن كان بإلحاق الإناء الثاني ليس كذلك باعتبار أنه مضطر إليه. ونفس الكلام يأتي للإناء الثاني لو اختار الإناء الثاني. صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا، العلم الإجمالي هنا صافٍ عن المنجزية بلحاظ الطرف خير المضطر إليه. لماذا؟ يقول هذا الشيخ صاحب الكفاية، طبعا السيد الشهيد بين كلامه الآن نبين، ولكن نعطي فكرة إجمالية عن مراد الأخوان قبل أن نبين دليله. يقول الأخوان هذا تطبيق بما أن كلا الإناءين رافع الاضطرار، فاختيار أحدنا بيده أم لا؟ هو بالخيار، إما أن يختار الإناء الأول هذا رافع العطش، وإما أن يختار الإناء الثاني فهذا رافع العطش، صحيح؟ يقول إذا أعمل اختياره واختار الإناء الأول هذا محرم شيء؟ بعد الاضطرار للاضطرار ماذا؟ يجوز استعماله. نأتي للإناء الثاني، فإذا كان هذا يجوز استعماله ولا يحرم، هل هو مورد للجريان المرشح؟ ليس مورد للجريان. نأتي إلى هذا، نشوف هل يجب الاجتناب عنه؟ شكا في التكليف مجرى للأصل المرحب، ولا داعي هنا لماذا؟ يعني لا مانع من جريان الأصل، لا معارض لجريان الأصل، لأن المعارض لجريان الأصل من هو؟ جريان الأصل في هذا الطرف، والحال أن هذا الطرف يقين لا شك في جواز ارتكابه لأنني اخترته كرافع للاضطرار، فيختل الركن الثالث. فإذا اختل الركن الثالث فإن لم يسقط العلم الإجمالي عن المنجزين، وبالتالي يعني كما أن الموافقة القطعية ليست واجبة كذلك الأمر المخالفة القطعية ليست في محرمات، فحينئذ يجوز ارتكاب كلا الطرفين غير الأمر أحدهما بالاضطرار والثاني تمسكا بالأصل المؤخر. الشهيد الصدر رحمه الله صار البيان الأخر بطريقة علمية تتألف من ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى يقول العلم الإجمالي، هذه المقدمة الأولى، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية
هو أن يكون العلم التامة
بالموافقة القطعية، الموافقة العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى بالفرض كما أثبتنا، هل تجد الموافقة القطعية؟ لما قلنا أجل لا تجب موافقة قطعية، الموافقة القطعية ماذا؟ فاقضة، صحيح أم لا؟ لماذا؟ للاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين،
المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي من هو هل يعني المواقف القطعية خلينا نعبر بالتعبيرات المواقف القطعية هي معلومة العلم بالإجمال كل ما هو علم إذا سقط المعلوم هل يعقل أن يسقط المعلوم على طالع كده تاما يعني هل يا ترى ما بيكون عندي نار أو العقل كان عندي نار ما في إحراق مع طبعا اجتماع كل الشرائط الإحراق هل ممكن أن تتحقق النار ولا يتحقق الإحراق؟ ممكن؟
إضافة الشرائط
لا كل المقتضي موجود والشرط موجود والمانع مفقود كيف يمكن أن تتحقق العدة التامة ولا يكون هناك معلول؟ فسقوط المعلول كاشف عن ماذا؟ عن سقوط العدة التامة فبما أن المواقف القطعية حسب الفرض ساقطا فسقوط المواقف القطعية كاشف عن ماذا؟ عن سقوط العدة التامة وهي العلم الإجمالي فسقط العلم الإجمالي عن المتجذي والمانع من ارتكاب الطرف الثاني كان ما هو؟ هو العلم الإجمالي لأنه سوف يكون عندي علم إجمالي بنجاسة أحد النائب فلو ارتكبت إناء الثاني مضافة لإناء الأول مكان الاضطراب فسوف أقع في المخالفة القطعية والحال أنه بعد سقوط المواقف القطعية الذي هو معلول للعلم الإجمالي فهذا يكشف عن سقوطه التي التامة وهي العلم الإجمالي وإذا سقط العلم الإجمالي فحينئذ لا مانع من ارتكاب الطرف الثاني إذ لا مخالفة قطعية لماذا؟ إذ لا علم إجمالي المقام واضح؟ هذا هو بيان من البيان الذي ذكره فيه الصدر عن الأخوان يعني ترجمة لبيان الأخوان خلينا نقرأ قبل أن نبين الشاهد قال وأما السورة الثانية فلا شك في سقوط المواجب الوجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المطلوب كما ذكر إنما الكلام في جواز المخالفة القطعية هل يجوز بمهم المخالفة القطعية كيف يعني بأن يرتكب الإناء الثاني أيضا أو لا فقط يقال بجوازها مين هو هذا القائل بجوازها كما هو ظاهر محقق الخراساني يعني محقق الخراساني قال بعدم جواز قال بجواز ارتكاب الإناء الثاني الآن مباشرة طبعا لم يشر السيد الصدر إلى أن الشيخ الأنصاري قال ببقاء ذلك ولكن مراجعة صاحب الكفاية ومراجعة الشيخ الأنصاري في الرسالة تبين عندنا أنه يوجد رأيان في المسألة رأي قال ببقاء المنجزية وهو رأي الشيخ الأنصاري في الرسائل ورأي قال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بلحاظ المخالفة القطعية هذا ما تبناه صاحب الكفاية وبرهان ذلك يتكون برهان من؟ برهان القول بعدم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وبجواز ارتكاب الإناء الثاني يتكون مما يلي طبعا كما قلنا صياغة هذا البرهان من قبل السيد الشهيد يعني الآن فتحتم أنتم الكفاية الآن أدري على طبعة أهل البيت عليهم السلام حتى في بنين صفحة بحدود 360 يعني هذا الحدود بنفس المبحث بين تنبيهات اجتماع الأمر والنهي العفو تنبيهات العلم الإجمالي فهناك إذا بحثتم لن تروا هذا البيان سوف تروا ما ذكرناه أولا بصورة مجملة كيف يمكن القول بجواز ارتكاب الإناء الثاني ولكن هذا بيان للمصنف صياغة للمصنف المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فيعني متى ما ثبت العلم الإجمالي وجبت الموافقة القطعية ومتى ما انتفى العلم الإجمالي انتفت الموافقة القطعية ولا يمكن التفكيك بينهما. يعني القول بأن العلم الإجمالي باق ولكن لا موافقة قطعية، أو الموافقة القطعية موجودة ولا علم إجمالي، لا يمكن التفكيك بينهما. هذا معنى العلية الثانية. الثانية أن المعلول هنا وهو ما وجوب الموافقة القطعية ساقط، يعني في هذه الحالة وجوب تركهما معا لا يجب، ليس بثابت العقل. وجوب تركهما معا ليس بثابت، لماذا؟ لأنني مضطر إلى أحدهما، فيقينا الموافقة القطعية ساقطة وليست بمتحققة. المقدمة الثالثة، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة. كيف في هذه الحالة نقول قلنا لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، فكيف تقولون بسقوط المعلول وبانعدام المعلول مع بقايا العلة؟ هذا مستحيل. فحينئذ سقوط المعلول يكون كاشفا عن سقوط العلة، فحينئذ فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. كيف يسقط يعني العلم الإجمالي بالتكليف؟ يعني وذلك بارتفاع التكليف. فلا تكليف في البين. ما معنى لا تكليف في البين؟ يعني في هذه الحالة التكليف ما هو كان؟ وجوب الاجتناب عن كلا البنائين. سقط هذا التكليف. إذا سقط هذا التكليف وارتفع فحينئذ لا تكليف في الإناء الثاني، فيجوز ارتكابه من أول الأمر. وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض. يعني طبعا لا تكليف مو لا تكليف نهائي، لا تكليف على تقدير، هذا المراد بالعبارة. لا تكليف على تقدير ماذا؟ ثبوت الاضطرار في الإناء الذي يختاره، هذا هو. يعني أنا اخترت الإناء الأول يقينا لا تكليف فيه، لا تكليف نهائيا، كأن العبارة ممكن أن تكون موهمة نوعا ما. لا، يقول هنا أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف. أي تكليف؟ التكليف بوجوب الاجتناب. فلا، لأن ترتيب على هذا الكلام، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض. أي يعني إذا اخترت الإناء الأول لا تكليف في الإناء الأول، وبعد ارتفاعه ارتفاع التكليف وين؟ لا بالعبارة في الإناء الأول الذي اخترته. وإن كان الآن هنا وبعد ارتفاع التكليف، وإن كان التكليف، هذه تبين أن مراد شهيد الصدر هنا التكليف المرفوع والتكليف في الإناء المضطر إليه فقط. أما الإناء الثاني فمشكوك التكليف، لأن التكليف معلوم الارتفاع، لابد أن نميز بين أمرين. الإناء الذي اضطررت إليه معلوم أن التكليف فيه ليس بثابت وليس بموجود. أما الإناء الثاني هل هو معلوم الارتفاع؟ لا، ليس معلوم الارتفاع، مشكوك الارتفاع. واضح؟ فهنا يقول وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر الذي لم أختر، ماذا؟ أختره لي رفع الاضطرار، ولكن حينئذ مشكوك أم لا؟ أشك في تكليف فيه، والأصل في هذه الحالة الأصل براءة، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل، فيجري الأصل هنا في هذه الحالة بالأي معارض. هذا هو البيان. واضح ولا نوضح؟ شيخ علي جيد، شيخ نزول لهم عنده رأيان، يعني عبارته في الكفاية موهمة، هل يقول بالعلية التامة أو يقول بالمقتضي أم يفصل ما بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية؟ فحسب يظهر منه أنه بالنسبة للموافقة القطعية هو في هذه الحالة ماذا يقول؟ بالمقتضي. وبالنسبة للمخالفة القطعية يقول بالعلية التامة، ولكن في بعض عباراته يظهر منه أنه يقول بالعلية التامة في الموافقة القطعية وفي المخالفة القطعية، وهذا من هذه الموارد هنا الذي يظهر منها أن المحقق الأخوان يرى العلية التامة للعلم الإجمالي بلحاظ الموافقة القطعية وبلحاظ المخالفة القطعية. هذا إن شاء الله تعالى نوصل للكفاية. سوف تلحظون هذا الاختلاف في عبارات صاحب الكتاب. ولكن هنا بناء على ما هو مذكور عندهم يقول بالعلية التامة من هذه الناحية. السيد الشهيد سوف يناقش وين؟ سوف يناقش بالمقدمة الأولى وسوف يناقش بالمقدمة الثانية. أما المقدمة الثانية هل فيها إشكال أن الموافقة القطعية ساقطة في المقام؟ لا، بالعكس. حتى السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول بأن لما كان الاضطرار لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب ترك كلا الإمامين. أما النقاش في المقدمة الأولى، نحن قصدنا عندنا سابقا ناقشنا المحقق العراقي ومسك العلية التامة، وقلنا بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فإذا كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فحينئذ ما ذكر صحيح، أنه لا يمكن التفكيك بين العلة ومعلولها. فإذا سقط المعلول يكشف عن سقوط العلة، فإذا سقطت الموافقة القطعية يكشف عن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزين. ولكن إذا كان العلم الإجمالي عن أحد الاقتضاء فحينئذ في هذه الحالة لا مانع من وجود العلم الإجمالي مع كون الموافقة القطعية ليست بثابتة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يوجب موافقة قطعية معلقا على عدم تصحيح من قبل الشارع. فإذا رخص الشارع التصحيح بمثابة المانع، المانع من ماذا؟ من منجزية العلم الإجمالي لإحاظ وجوب الموافقة القطعية. فلا يعني سقوط الموافقة القطعية أن العلم الإجمالي ساقطا، بل يبقى العلم الإجمالي على ما هو عليه، غير أمر أن الموافقة القطعية لا تكون ثابتة. هذا وين يصير؟ مثل لو نار، النار تحرق، ولكن إذا وجد مانع لا تحرق، ولكن عدم إحراق النار هل ملازم لعدم وجود النار؟ لا، النار موجودة والرطوبة أيضا موجودة مانعة من الإحراق. وهنا كذلك الأمر، إذا كان العلم الإجمالي مقتضي فحينئذ سقوط الموافقة القطعية لا يعني انتفاء المقتضي، بل يبقى المقتضي موجود. أما النقاش بالنسبة للمقدمة الثالثة فيأتي إن شاء الله، بس خلينا نقرأ الأول والثاني الثالث نكمله بك. والجواب عن ذلك، أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، بل هو مقتضي كما تبين معنا سابقا. ثانيا، وإذا طبعا مقتضي فيمكن التفكيك ما بين العلة والمعلول باعتبار أن العلة حينئذ ليست علة تامة. ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية، خلي حتى هذا يأتي إن شاء الله تعالى، لأن النقاش أيضا سوف يكون أكثر. والحمد لله رب العالمين. لا يمكن التفكيك في صورة كون العلم الإجمالي علة تامة، ولكن إذا كان العلم الإجمالي مقتضي فيمكن التفكيك ما بين المقتضي وبين ماذا؟ الآخر. يمكن، حيث أنه نقول بوجود المقتضي ولكن الأثر ليس بمترتب. لماذا؟ لوجود المانع أو لعدم وجود الشرط. رايحين على المعرض؟